أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم إني أسألك بمحمد وآل محمد أن تشفي والدتي يا الله لأجل هذا الدرس ولأجل من حضر هذا الدرس بمحمد وآله. وصل الكلام بنا إلى خيار آخر من الخيارات، وهو خيار العيب. فكرة إجمالية عن خيار العيب، اعتادينا أنه نأخذ فكرة إجمالية قبل الدخول في الدرس والشروع في مسائله. خيار العيب فيما لو فالشخص مثلا اشترى شيء ووجد هذا الشيء معيب، فيه عيب، فمن حقه أنه يفسخ هذا البيع، يفسخ هذا العقد ويأخذ فلوسه ويرجع العين اللي اشتراها المعيبة إلى البائع. هذا بالنسبة لمن؟ للمشتري. أيضا بالنسبة للبائع نفس الشكل، إذا مثلا شخص باعني دار مقابل أنا أعطيته سيارة، اشتريت من عند الدار وجعلت الثمن سيارة، وجد السيارة معيبة، فمن حق البائع، البائع اللي باعنا البيت، انه يفسخ هذا العقد ويرجع الشيء اللي هو باعه ويرجع لي ثمنه. فممكن يكون خيار العيب للبائع وممكن يكون للمشتري. يعني هاي فكرة إجمالية واردة عندنا في حياتنا الاجتماعية، هواي أشياء نشتريها نجدها معيبة. واحد اشترى ثلاجة، أحد الأشخاص ذكر لي أنه اشترى ثلاجة وتبين أنه ما تشتغل، الماطور مالها عاطل من الشركة، يعني عاطل لسبب من الأسباب. اشترى مجمدة، وجد أنه المجمدة، شخص آخر اشترى مجمدة وجد أنه المجمدة بها يعني عقشة، يعني صاير تضرر ببدن المجمدة بسبب النقليات احتمال أو من هالقبيل. المهم هذا الشيء الخارجي يعني المؤثر على شكلها الخارجي، تشتغل هي مو ما تشتغل لكن مؤثر على شكلها الخارجي، والشكل الخارجي الاعتبارية في بعض المنازل في بعض البيوت، وكل الناس ما تعتبر هذا الشيء. فإذا على الحالة أيضا كل بحسبه. فإذا هي واردة مسألة في حياتنا الطبيعية، مسألة وجود عيب في الأعيان اللي إحنا نشتريها أو اللي إحنا نبيعها. إذا نباشر في مسائل هذا الخيار، خيار العيب. قال وهو فيما لو اشترى شيئا، طبعا هسه ومن قال اشترى شيئا، إذا الكلام راح يتحدث عن المشتري. بس احنا قلنا في مقدمة هذا الدرس انه خيار العيب مو خاص بالمشتري، فممكن يكون للمشتري وممكن يكون للبائع. بس خلي دائما يعني هو ما يعني اكو انسباق للذهن انه دائما يكون المشتري هو اللي يشتري شيء ويتبين انه هذا الشيء اللي اشترى معيب، بس بالحقيقة هو ممكن يكون للمشتري وممكن يكون للبائع، لان الثمن مو بالضرورة يكون نقد، او اذا كان نقد يعني هاي الفلوس الموجودة عندنا قد تكون معيبة ايضا اذا مقطوع بها رقم او من هالقبيل، وهذا ما يمشي مثلا بالسوق من هالكلام هذا اللي يعبرون عنه. فاذا ممكن يكون للمشتري ممكن يكون للبائع، بس دائما قلنا الانسباق الى الذهن يكون على بالنسبه للمشتري. ما عندنا مانع اذا يعني هاي مستقر في اذهانكم، انه دائما المثال اللي انتم تتخيلوه تتصوروه ينسبق الى اذهانكم هو حول المشتري، فلا مانع من ذلك. قال وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا، فإن له المن للمشتري الخيار بينه. عنده ثلاث موارد يختار واحد من عدهن. أولا طبعا هي ما مرقمة بس أنا أقرأها على شكل ترقيم حتى يصير متسلسل الأوضاع عندكم. فإن له الخيار، هاي النقطة رقم واحد، بين الفسخ. إذن فاللي اشترى هذه البضاعة، هذه العين، أحد الأعيان اشتراها وجدها إنها معيبة، فهو مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول الفسخ برد المعيب، أرجع له. أنا اشتريت كتاب من زيد من الناس فوجدت الكتاب معيب مثلا، بتلف بنقص بالأوراق من هالقبيل هذا، ف فمن حقي أنا أرجع للكتاب، أقول للكتاب بي نقص، أو الطبعة اللي أنا ردتها مو هي هاي الطبعة، أو يعني المهم واقع عليه مي مثلا والحبر مثلا قبلها مخطوطات، فإذا وقع عليه مي رأسا تتأثر، المهم فبي عيب من العيوب. فمن حقي انه انا ارجع له الكتاب الى زيد واقول له انطيني فلوسي. هذا الخيار الاول. والخيار الثاني، اذا هذا الخيار يعني الحاله الاولى، والثانيه وامضاء البيع، يعني اقبل بي انا وجدت انه الكتاب بي عيب، مثلا مزق ورقه من الاوراق او بي نقص ورقه من الاوراق، وانا قبلت على كل حال على هذا الحال، انا موافق عليه ما عندي فيه اشكال، فمن حقي انه انا امضي هذا البيع وامضاء البيع. هذا المورد الثاني. اذا موردين عندنا، اما انه افسخ البيع ورجع المبيع، او انه انا اقبل بهذه العين على عيبها. زين، ذني موردين، اكو بعد مورد ثالث، خلينا نشوف. قال فان لم يمكن الرد، مثلا لسبب من الاسباب لا يمكن الرد بعد الان. هسه أمثل لكم مثال سابقا يمثلون عنا الفقيه هنا ترك مثل هذا المثال لعدم وجود مصداق له حاليا، بس أنا أمثل لكم إياه. فإن لم يمكن الرد جاز له علما للمشتري الإمساك بهذه العين المعيبة، يعني يأخذها العين المعيبة اللي اشتراها، والمطالبة بالإرش اللي عبرنا عن الإرش. شنو من يقدر يقول لنا معنى الإرش؟ المعنى الإجمالي للقرش مثلا الفارق. أحسنتم الباحثة، بلي ممتاز جيد جدا. فإذا أنا مخير بين ذن الثلاث حالات. زين، شنو فإن لم يمكن الرد؟ كيف لا يمكن الرد؟ يعني أنا اشتريت ثلاجة وجدت أنه ما تشتغل، ما طورها مثلا عاطل، ليش ما ممكن الرد؟ لا هي ممكن الرد بيها، بس أكو بعض الأمثلة ما ممكن بيها الرد. مثل إيش؟ مثلا يعبرون عن سابقا طبعا بالرسالة هاي مرت علي، يعني حتى بالرسالة منهاج السيد السيستاني حفظه الله، المهم بالرسائل الأخرى موجود مثل هذا التصريح. مثلا لو اشترى أمة ووطأ الأمة فوجد فيها عيب، طبعا حملت الأمة بسبب هذا الوطأ، حملت منه، هسه هنا هاي صارت أم ولد بمجرد الحمل، هنا بعد ما يقدر يرجعها لأن صارت حامل منه، من هذا الرجل اشتراها فوجد فيها عيب. مثلا أنا اشتريت أمة، وطبعا الأمة تكون حلال إلي، أقدر أطأ الأمة بالعقد، وأقدر لا بدون عقد وإنما بملك اليمين. المهم بس احنا هذا مو مبحثنا، يعني لأن هو مبحث هم يعني ذاك الحالة الفعلية. فمثلا وانا تزوجت هذه الأمة، صار اكو بيناتنا زواج، مثلا عقد زواج او وطأ بالملك الى اخره، فحملت بعد مثلا اسبوع شهر واكتشفت انه مجنونة. الجنون عيب من عيوب هذه الأمة، صح لو لا؟ فانا من حقي افسخ اذا كانت حالة طبيعية، لكن اذا حملت هذه الأمة مني ما ممكن بعد انا ارجعها، صارت ام ولد، تشبثت بالحرية. هذا مبحث يعني في محل الناقش إن شاء الله تعالى. المهم فهذا مثل هذا المثال لا يمكن إرجاع هذه العين. لعله سيذكر أن الفقيه في هذه الرسالة المباركة بعض الأمثلة الأخرى، أنا ما أدري يعني ما مراجع، بس نشوف إحنا، بس أنا رت أذكر لكم مثل هذا المثال. قال ولا فرق، إذن إحنا صار عندنا ثلاث موارد، أما الفسخ برد المعيب أو إمضاء البيع على ما هو عليه بعيبه، أو الإمساك والمطالبة بالإرش، بس في مورد، يا مورد، مورد عدم إمكان رد العين بهذا المورد. مسألة 158، قال يسقط هذا الخيار اللي هو خيار العيب بالالتزام بالعقد. يعني أنا أقريت وافقت على المبيع بعيبه، الموافقة على المعيب بعيبه وافقت عليه. فإذا أنا وافقت عليه مثلا اشتريت كتاب ووجدت به نقص ورقة أو نقص فصل، وأنا موافق الفصل هذا مو مهم عندي مثلا، أو لأي سبب آخر، أنا عاجبني شكل الكتاب بالمكتبة، مو إلا بهذا الفصل أو لا. المهم ستي قد يكون عند واحد من عندكم يقول أنا ذا ما لقيت به فصل كامل، لا رجعه للمكتبة. أقول له تبعتني شيء معيب. ممكن شخص آخر يقول لا أنا أريد شكل الكتاب، يعني كشكل مجلد يكون بمكتبتي حتى لو هذا الفصل موجود أو ما موجود. واردة مثل هاي الأحوال. المهم فأنا من اشتريت الكتاب ووجدت فيه هذا العيب وأقررت عليه خلاص ما عندي فيه إشكال. أي بلي ممكن واردة، لا مو بس بالأجهزة المستعملة أختي الباحثة، لا حتى في غير المستعملة موجود مثل هذا الأمر. زين، إذن قال في مسألة 158 يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، يعني أنا وافقت على بالعقد على هذه العين بعيبها. بمعنى شنو معنى ذلك؟ قال بمعنى اختيار عدم الفسخ، أنا وافقت على أنه ما أفسخ وإن كان بها هذا العيب. ومنه شنو منه؟ يعني مما يدل على الالتزام بالعقد، ومنه التصرف في المعيب، يعني في العين اللي فيها المعيب، تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ، يدل على أنه وافق عليه وحتى لو كان بهذا العيب ولم يفسخ. شلون مثلا أنا اشتريت شات، اشتريت أنا شات ووجدتها مثلا عرجة تعرج أو فيها عوار أو إلى آخره من الأمثلة، وقمت بعد ما اكتشفت هذا العيب بها ذبحتها، لأن أنا مشتريها للذباحة، فما يهمني أنه يعني تمشي صحيحة أو عرجة، يعني تمشي بعرج أو من هالقبيل. فهذا تصرف لمن أنا ذبحتها يدل على إمضائي لهذا العقد، صح لو لا؟ واضح مثل هذا المثال عندكم؟ وهكذا. إذن قال يسقط هذا الخيار بموردين، الأول بالالتزام بالعقد بمعنى اختيار عدم الفسخ، ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ. أعتقد هالمسألة واضحة. مسألة 159 قال تجوز المطالبة بالإرش دون الفسخ في موارد. ذكرنا هو أحد الموارد، من يقدر يقول لنا يا مورد إنه من حقي أنا أطالب مر علينا بأول كلام حول خيار العيب إنه يجوز لي المطالبة بالإرش دون أن أفسخ؟ إذا لم يمكن الرد، أحسنتي خادمة الزهراء، أحسنتي خادمة الزهراء فضة. إذن المورد الأول اللي راح ناخذه في مسألة 159 اللي هو تجوز المطالبة بالإرش دون الفسخ في موارد، أولا مع تلف العين، إذا تلفت العين، يعني أنا اشتريت مثلا ثلاجة أو اشتريت كتاب خلي أفترض، ووجدت أن الكتاب فيه نقص فصل أو فيه تلف معين، خلي أفترض أنه بنقص فصل من الفصول ما موجود أو مقطوع من عنده كم ورقة مزقات كم ورقة من عنده، فأنا قلت باكر بكرة الصبح إن شاء الله تعالى أرجع هذه العين إلى صاحبها. المهم صبح الصبح وإذا احترق يعني الدار، احترق الكتاب، سرق الكتاب، المهم فإذا أنا تلفت عدي العين بسرقتها أو بحرقها أو لأي سبب آخر مو بإرادتي، أمر طارئ على إرادتي، فشنو الحكم؟ من حقي أنا أروح أقول له هذا أنا لقيت به نقص، فأريد الفرق بين النقص وبين الصحيح والمعيب، فأنا أخذ الفرق، وهذا أعتقد المورد واضح إن شاء الله، المورد الأول. المورد الثاني خروجها، خروج العين عن الملك ببيع أو هبة أو نحو ذلك. أنا اشتريت الكتاب منا وبعته إلى زيد من الناس، فوجدت أنه مثلا فيه عيب، بس بعته ورا ما بعته وجدت فيه عيب طبعا، أو هبة لازم لابد أن تكون هبة لازمة، ببيع أو هبة لازمة، خلي إحنا نختار سواء أطلق، طبعا المصنف هنا أطلق، بس إحنا لو اختارنا هبة لازمة وبينت لكم معنى الهبة اللازمة تكون الحكم بعد ثابت، يعني ما أقدر أسترجع العين حتى أرجعها على اللي اشتريتها من عنده. أنا اشتريت الكتاب وبعته، فخابرني زيد من الناس اللي أنا بعت لهيا وقال يا أبا الكتاب نقص فصل من الفصول، بس أنا موافق عليه. المهم تبين أنه اللي باعني الكتاب اللي أنا بعته بدوري إلى زيد فيه نقص فصل من الفصول. عيب هذا لو مو عيب؟ عيب. طبعا أنا ما شفت هذا الكتاب هم مثلا ما صفحته، فالآن انتقل من منك لكنه فيه عيب، من حقي أرجع إلى المشتري العفو البائع اللي باعني الكتاب وأطالبه بالإرش. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، أنا أتجاوز الموارد باعتبار أنه تكون عندكم واضحة، أما إذا عندكم واضحة تقدرون مجرد ما تخلوا لي عليها علامة استفهام أنا أعرف أنه أكو بها إشكال أو سؤال حتى أكون بخدمتكم. المورد الثالث قال التصرف الخارجي. التصرف الخارجي في العين، كيف يكون التصرف الخارجي في العين؟ التصرف الخارجي في العين قال طبعا هو عم خلالها مقيد، الموجب لتغيير العين مثل إيش راح يمثل إنه؟ مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها. بس عندي فد ملاحظة قبل ما أبين لكم هذا المثال، كل ما تجيكم كلمة ثوب بالفقه مو معناتها الثوب هذا اللي نلبسه احنا نسميه ثوب، كل كلمة ثوب تجيكم في الرسائل الفقهية القديمة والحديثة شنو معناتها؟ معناتها القماش، يعبرون عن القماش بالثوب قبل. يعني واحد فهذا هسه واحد يقول هو الثوب شي فصل من عنده، طبعا احنا هسه بلغتنا من نقرا الثوب نقول الثوب هو مفصل ومخيط يعني مثل الدشداشه بلي. فلكن كل ما تجيكم كلمه ثوب بالفقه معناتها يراد منه القماش، مره يعبرون عنه بالثوب مره يعبرون عنه بالقماش. زين، فالثوب معناتها القماش هنا بمثاله. خلينا نرجع الى مثاله، قال مثل العفو نقرأ المسألة يعني هذا الثالث المورد الثالث من أوله، التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين. كيف يعني؟ أنا اشتريت قماش من عنده ورحت فصلته، يصير أرجع لقماش مفصل مقصص؟ ما يصير. أو لا مثلا فصلته وخيطته هم بعد ما من حقي أرجع عليه، يقول ليش ما رجعت لي؟ لو مرجع لي البياع اللي باعني البزاز يقول لي أنت لو مرجع لي قطعة القماش أنا أخذها منك، تقول لي التمعيبة مثلا اكتشفت أنه ثخينة وأنا رغبتي بالخفيف، أو لا اكتشفت أنه خفيفة ورغبتي بالثخين وهكذا، عبالي لونها ما يجرد مثلا وتبين أنه يجرد. المهم لسبب من الأسباب تبين أن هذا الثوب أي هذا القماش فيه عيب، فأنا بعد ما تصرفت بها بالتصرف الخارجي لابد أنه أرجع عليه بالإرش، أقول لنطيني الفرق بين القماش اللي أنا راغبة وبين القماش اللي أنت اعطيتني، مشتبه أنت احتمال، متعمد أنت إلى آخره بغض النظر. واضحة هاي المسألة أيضا؟ ها، وصبغه وخياطته ونحوها. يصبغون قبل يأخذون قماش مثلا أي لون ويصبغوه أسود قبل، يعني أهلنا وأنا يعني ما وعيت عليه بس سولفونا أهلنا إنه من يشترون قماش قبل ما عندهم أقمشة سوداء، فمن يجي شهر محرم يشترون أقمشة ويصبغوها باللون الأسود. اي فانا من اشتريت قماش ابيض وصبغته بلون اسود بعد ما اقدر ارجع للبزاز اللي باعني القماش اقول له اكتشفت انه القماش مالك مثلا مو ثخين او مو خفيف او مو ناعم او مو خشن او الى اخره، اختلاف الغايات اللي تختلف بها الناس وهكذا. اذن فهذا التصرف الخارجي يمنع من ارجاع هذه العين، فمن حقه انه يتصرف بها العفو، يعني اقصد من حقه انه ياخذ القرش. الفرق بين الصحيح والمعيب. ننتقل إلى النقطة الرابعة من موارد المطالبة بالإرش. قال أربعة التصرف الاعتباري. بالنقطة الثالثة كان التصرف الخارجي، أما هنا في النقطة الرابعة التصرف الاعتباري. التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها. هسه التصرف اعتباري، أنا رهنت العين اللي اشتريتها أو أجرتها لمدة سنة، اشتريت دار وأجرتها لمدة سنة، طبعا الإجارة عقد لازم ما أقدر أفسخها. هسه أوضح لكم نور كربلاء كيف يكون هذا التصرف اعتباري، يعني الاعتباري العين موجودة بما هي هي وبملكي على ما هي عليه، ولكن أنا الآن ما أقدر أرجعها حاليا اليوم ما اقدر ارجعها بسبب من لم تتغير. احسنتي خادمة الزهراء موجودة بحالها وما متغيرة بس ما اقدر ارجعها، اكو سبب مانع خارجي خلاني انه ما ارجع. هذا نسميه تصرف اعتباري. مثل ما هو الدار انا ما تصرفت به، مو مثل النقطة الاولى التصرف الخارجي. التصرف الخارجي لا، الدار هدمت من عنده جزء مثلا، ذاك تصرف خارجي. اما هنا التصرف الاعتباري لا، ما تصرفت به، مجرد ما تعلق شيء اخر بهذه العين يمنع حاليا يمنع من ارجاعها. مثل ايش؟ قال مثل اجارة العين ورهنها. اشتريت انا دار مثلا من نور كربلاء باعتبار هي السائلة، من نور كربلاء اشتريت انا الدار واجلتها لمدة 10 سنوات واردة مثل هاي. اشتريت محل واجرته لمدة 10 سنوات واكتشفت انه بيعين مثلا بيعيب. شنو هذا العيب؟ مثلا انه مثلا مساحتها مو مثل ما احنا اتفقنا، مو مثل ما هي قلت لي. المهم فانا الان بعد ما اقدر افسخ الاجارة باعتبار الاجارة عقد لازم، فعشر سنوات فمن حقي انه انا ارجع، يعني اخذ الفرق بين الصحيح والمعيب. لا، منفعتها ملكي، منفعتها ملكي، بس يعني الدار اختي الباحثة الدار ملكي ومنفعتها ملكي، بس انا بما انه اجرتها لمدة سنة او 5 سنوات او 10 سنوات بعد ما اقدر ارجعها من نور الى نور كربلاء اللي انا اشتريتها من عندها واكتشفت بها فد عيب، فيعتبر من حقي انه انا اخذ الفرق. فرق مثلا اذا مثلا بالمساحة هي نقص متر اخذ سعر المتر، يعني الفرق بين الصحيح والمعيب، او ناصية مثلا او فيها رطوبة او نزيز او من هالقبيل، هاي كلهن اشياء موجودة يعني من حقي انه اني اخذ. وهكذا بالنسبة للرهن، واحد مني مثلا اشتريت انا الدار من نور كربلاء واحتاجيت مبلغ من المال ورهنتها الى الباحثة، قلت لها دعيني مثلا فد 1,000,000 دينار وانا ارهن لك اجعل الدار وثيقة رهن عندك بحيث ما اقدر اتصرف بيها. فهسا الاخت الباحثة تعلق حقها، حق لانه داينتني 1,000,000 دينار بهذه العين اللي هي الدار اللي انا اشتريتها من نور كربلاء، بعد ما اقدر ارجع الدار الى نور كربلاء. ليش؟ لانه الباحث اللي تطلبني 1,000,000 تعلق حقها بهذه العين، فبعد انا ممنوع من التصرف في هذه العين اللي هي الدار بسبب الرهن، والرهن عقد لازم. وهكذا يجينا كتاب الرهن، واعتقد مر عليكم في الموجز، وسيأتي ان شاء الله مزيد من التوضيح حول ذلك. يعني واضحة هاي المسألة عندكم؟ نتجاوزها يا الله. الخامس، ننتقل إلى المورد الخامس. المورد الخامس حدوث عيب فيه في العين. اشتريت أنا عين ووجدت فيها عيب، لكن أيضا من اشتريتها أنا أحدثت فيها عيب، أحدثت فيها عيب. هذا العيب اللي أنا أحدثت فيها يمنع من إرجاع العين، فطبعا لابد أنه آخذ قرش الفرق بينهما. قال الخامس، حدوث عيب فيه في تلك العين اللي هي أيضا معيبة بعد قبضه من البائع، بحيث يتعذر رد بهذا المجال، أو لا مو يتعذر رد، ممكن رد بس البائع اللي باعني بعد ما يقبله يقول لي اختلف. بعد قبضه من البائع، ففي جميع هذه الموارد الخمسة ليس له فسخ العقد، بعد ما يقدر يفسخ العقد برده. نعم يثبت له الفاء القرش اللي هو الفرق عبرنا عنه. إذن قال، ففي جميع هذه الموارد الخمسة ليس له فسخ العقد برده. نعم، لعش يسويش حاله وتبين أن هناك عيب. نعم يثبت له القرش اللي هو الفرق بين الصحيح والمعيب. إن طالبه، من هو اللي طالبه؟ من هو اللي طالب؟ منه؟ من يقدر يجاوبني؟ إن طالبه، هذا الضمير علي من يعود؟ أي بعد اللي يجاوب بعد ما من حقه يجاوب مرة ثانية يمتنع. أي شوفوا، هسه أنا اكتشفت من أجوبتكم أنه كلكم تقولون المشتري، بس عندنا بلي كلكم تقولون المشتري. هاي حتى خادمة الزهراء من كتبة أبو عبد الرحمن تقول البائع، مطالبة البائع يعني، مو يعني كأنما تردون تقولون المشتري يطالب البائع. انتو هيك بإجماعكم هاي. هسه الباحثة خادمة العلم عاصرة العقيدة جنة الحوراء أم طلال وسيد إسماعيل موسوي وخادمة الزهراء فضة ومواهب الرحمن وأم طلال، كلكم تقولون أنه المشتري يطالب البائع. أي بني هذا الكلام اللي قلته، وبالحقيقة أنه مو بالضرورة أن يكون ذلك، قد يكون البائع يطالب المشتري، لأن احنا قلنا أن هذا الخيار لا يثبت فقط للمشتري. نعم كلامكم صحيح مو خاطئ، كلامكم صحيح مو خاطئ أنه المشتري من حقه يطالب البائع إذا تبين أنه في العين المعيبة هناك عيب، لكن لو كان بالعكس ممكن البائع، لأننا قلنا هذا الخيار ثابت للاثنين. أي خواني شفتها من عندكم، بس هو الانسباق للذهن كلام ما فيه إشكال، ينسبق إلى الذهن أنه المتضرر هو البائع، ومو بالضرورة أن العفو المتضرر هو المشتري، المغشوش أو اللي وصلت العين المعيبة هو المشتري، مو دائما قد يكون البائع، وهذا ذكرناه في أول مسائل. فإجابتكم إن شاء الله صحيحة بس مو تامة، يعني قد يكون للبائع وقد يكون للمشتري، بس ما عندنا إشكال. المفهومة والمعلومة في أذهانكم أنه المشتري دائما هو المتضرر، مشوها مش أنا ما عندي اعتراض، بس عندي اعتراض لما واحد يقول هذا جواز العفو خيار العيب هو للمشتري فقط. لا أنا أقول لا هنا أعترض عليك، خيار العيب للمشتري والبائع، واضح؟ نعم يكون المشتري هو دائما الانسباق إلى الذهن والمرتكز في الأذهان والأكثر، يكون هو المشتري ولا مانع من ذلك. قال إن طالبه، يعني إن طالب المتضرر البائع، أو إن طالب المتضرر المشتري، مرة يعني يكون هذا ومرة يكون هذا. نعم مورد استدراك عندنا نخليه بين قوسين، نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده، رده بماذا؟ بعيبه. يعني مثلا إذا كان عندي خيار آخر يشتغل، هسه أنا اشتريت الكتاب وتبين أنه معيب وأنا أتلفته، طبعا أنا ما من حقي هنا بعد أرجع الكتاب التالف إلى بلي أم جواد هم ويانا ما شاء الله، ما من حقي أنه أرجع الكتاب اللي أنا أتلفته إلى البائع، ولكن من حقي أخذ الخيار، ما عندنا فيه إشكال. بس بقى عندنا شيء آخر، الشيء الآخر شنو؟ أنه أكو احتمال خيار آخر، مو مثل اللي اشترى شات، إحنا أخذنا خيار الحيوان، لو ما أخذنا خيار المجلس وخيار الحيوان، إيه بلي أخذنا خيار، إيه بلي أحسنتم، هو الثاني خيار الحيوان، فإذا إحنا أخذنا خيار الحيوان، فأنا من اشتريت شات وذبحتها أو تلفت عندي وجدت أنه معيبة، من حقي أرجعها علي وهي ميتة، لأنه الخيار عندي خيار آخر، هاي بالثلاثة أيام إذا ماتت هذه الشات من حقي أرجعها وهي ميتة على اللي باعني إياها، ليش؟ لأن عندي خيار الحيوان. سواء واحد من عندكم يعترض يقول لا هاي ما صايرة ما حد يقبلها، إحنا أكو فرق بين ما صايرة وبين أنه، وأكو فرق بين أنه ما صايرة وبين أنه الحكم الشرعي هو هذا، واضح؟ بني إذن قال نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده بعيبه. ليش؟ لأنه ما رجعته بس بخيار العيب، هم خيار عيب عندي وهم خيار الحيوان. وهكذا مثلا لو كان عندي خيار شرط أو غيره، بس احنا مثال يعني جبنا على هذا. نأخذ هاي مسألة 160، أعتقد اللحق مسألة 160. يسقط الإرش فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية. أكو بعض العيوب توجب نقص بالمالية، وأكو بعض العيوب الأخرى لا توجب نقص في المالية. يعني أكو يعني عيب، إذا مثلا أنا اشتريت مثلا موبايل موبايل أسود وتبين أنه بعد ما أخذته بالكارتونة مثلا بالباكيت ماله بالغلاف ماله وجدت أنه لونه مو أسود لونه أبيض، هذا يعني إذا أهل الصنف أو أهل هذا المجال يقولون عليه هذا مو عيب، خلاص بعد يعني ما يوجب نقص في المالي أي، فيسقط الإرش يعني ما يصير أداعي بالفرق فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية. مثل لكم مثال الآن استعماله قليل ما موجود، أنا مثلت لكم بجهاز، واحد من يشتري جهاز يعني ما يأثر عدة جهاز إذا طلع أسود أو يبغي جهاز اتصال مثلا، هو ناوي يشتري جهاز اتصال بس هو قال له أريد أشتري جهاز اتصال مثلا لونه أسود، تبين أنه أبيض، ما تأثر هاي على مالية هذا الجهاز، باقي الأسود والأبيض بنفس السعر، أنا عندي رغبة بالسواد ميول للون الأسود لكن ما يأثر عندي لأن أنا غايتي من هذا الجهاز هو الاتصال مثلا وهكذا، أو الكاميرا مالته مثلا كذا من هالقبيل هذا. هسه أنا ما أعرف هم تفاصيل هالأجهزة الحديثة بس هو مثل لكم مثال على المسألة قديمة. قال لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به. طبعا الغرض النوعي من يشتري العبد، العبد أكو قبل العبد يخصون العبيد مثل ما موجود عندنا في مسألة إخصاء الحيوانات مثلا الغنم والعجل يخصوا أيضا يعني يضمرون يقطعون مثلا خصيتيه لأجل أنه مثلا يسمن أو حتى لا يصير مشاكس جنسي عنده مشاكل جنسية، تعرفون قبل يعني العبيد يعاملوهم معاملة الحيوانات، هاي حالة كانت موجودة مو بس عند العرب في كل الأمم لعله، فيجمعون العبيد ذكور وأناث في طاولة واحدة في غرفة واحدة حظيرة واحدة مثل ما نجمع احنا الغنم ذكور وأناث في حظيرة واحدة أو الدجاج أو إلى آخره. أي فنوبات هسه مثلا إذا أنا مشتري العبد أو الخروف أو العجل مشتري لأجل التلقيح، لأجل التلقيح حتى يلقح الإناث، فطبعا أنا ما يفيدني الخروف والعبد والعجل اللي هو يسموه يعبرون عنه الخصي اللي ما عنده القدرة على التلقيح زين. لكن إذا مشتري مثلا العبد لأجل العمل فما يهمني إذا كان خصي أو لا، أو الخروف مشتري لأجل الذبح ما يهمني إذا كان خصي أو لا، وهكذا بالنسبة إلى العجل، فنوبات تأثر نوبات ما تأثر زين. فهي الأمثلة واضحة عندكم هاي الأمثلة أي، فنوبات الإخصاء يأثر على ماليته يقللها، ونوبات بالعكس يصعد قيمته، يصعد قيمة الشسمة هذا العبد، لأنه إذا مثلا خصوصا جعل هذا العبد مع النساء حتى لا يسوي لهم مشاكل جنسية وغيرها، فيستفيد أصلا هو إلى غاية في شراء العبد اللي أو تكون قيمته أكثر العبد اللي الخصي عن العبد الآخر اللي هو يعتبر فرد طبيعي. المهم فهذا هو طبعا الإخصاء عيب، احنا ما نشك في هذا الأمر، الإخصاء عيب يعني عيب ثابت، لكن مرات هذا العيب أنا ما يهمني ومرات لا يهمني، فإذا ما همني هذا العيب خلاص ما من حقي أنه أرجع يعني أقر بالبيع على ما هو عليه، وإذا يهمني فمن حقي أنه أفسخ إذا العيب مثل ما، ومن حقي أنه أقبله ومن حقي أنه أخذ القرش مع هاي النقاط اللي مرت علينا. قال إذن نرجع على مسألة 160 نقرأها بصورة سريعة، يسقط القرش فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالإخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي. شنو الغرض النوعي من شراء العبد الخصي أو غير الخصي؟ يقول أنا عبد أريد يشتغل عندي بغض النظر عنه خصي أو مو خصي به، بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل اللي هو تام الخلقة بتعبيرنا، وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما. اشتريت أنا كيلو حنطة بكيلو حنطة آخر، قلت لهم أنا أبيعكم هذا كيلو، اشتريت كيلو حنطة بكيلو حنطة آخر ووجدت أنه كيلو الحنطة اللي عندي معيب، مو مثل مثلا أعطيتهم كيلو حنطة بيضة وانطوني أخذت من عندهم كيلو حنطة بيضة وانطيتهم كيلو حنطة سمرة، لأن هم يريدون الكيلو الحنطة السمرة مثلا لعلف للدواب، وأنا أردت الحنطة البيضة لأجل أنه أطحنها وأسويها خبز مثلا، واضح؟ فتبين أنه هاي الحنطة اللي انطونيها سيالة، يصير أقولهم انطوني فرق بعد إضافي عليها؟ لو أكيد هذا يستلزم ربا، كيلو حنطة بكيلو حنطة وزيادة، هاي الزيادة حتما ربوية، واضح؟ قال وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل قيل طبعا من يقول قيل يشعر بالتضعيف، بس ما ندري بعدين يسند برأي بفتوى باحتياط برد أو بس هو قيل دائما من تجينا كلمة قيل يشعر بالتضعيف. قيل لا إرش، ماكو إرش، لماذا لا إرش؟ جاوب قال حذرا من الربا، العلة حذرا من الربا، يعني أنا أخذ كيلو حنطة وانطيهم كيلو حنطة ينطوني كيلو وزيادة، إذا كانت الزيادة مثلا حنطة أو غير الحنطة، المهم لأنه بسبب الربا. والمصنف شي يقول قال ولا يخلو عن وجه، يا هو هذا هذا القيل لا يخلو عن وجه يعني قوي، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. شنو هذا الاحتياط؟ الظاهر أنه نور كربلاء مجاوبه بأنه احتياط وجوبي. أنا يعني الدرس انتهى وقته، مسألة 161 تكون على بكرة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.